ثم الجبهة الخامسة جبهة هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة هي ضرة الآخرة، وهي مشغلة عنها، وهي دار الغرور، والناس فيها ينشغلون بما فيها من خيراتها وزخارفها الزانية، لكن إذا نظروا إليها بعين الصدق والإنصاف رأوا أن ما يتنافس الناس فيه من أمورها مصيره إلى الزوال. أحسن ما يتنافس الناس فيه من أمر الدنيا من البيوت والفرش والملابس والسيارات والأجهزة، إذا تركت له مدة يسيرة ستجده في القمامة، مرميا في القمامة. أحسن البشر خلقة وصورة وأجملهم، إذا تركته مدة فستراه منقولا على الرقاب إلى القبر، ويكون معاشا للدود في ظلمة اللحوم. إذا هذه الدنيا حالها كله إلى الزوال، وهي عرض سيال، والراكم إليها راكم إلى محال. فلا بد أن يدرك الإنسان قيمتها، وأن يعرف مستواها، وأن يعرف خطرها عليه هو إذا تعلق بها قلبه. فالدنيا محلها اليد والقلب. يمكن أن يكون الإنسان غنيا من الأغنياء تمتلئ يداه بعرض الدنيا، لكن إذا كان ذلك في يده لا في قلبه لا يضره. أما إذا كان في قلبه تعلق بها فهو خادم للدنيا، والدنيا لا تخدمه ولا ينتفع بشيء منها. وقد شاهدنا بعض الأغنياء رجلا من التجار الكبار امتلأت يداه من عرض الدنيا، فكان يتابع مؤشر الأسهم، إذا ارتفع ضغط الزر على عماله وموظفيه لبيع ما معهم من ذلك السفر، وإذا انخفض ضغط الزر ليشتروا من جديد، ويعيش بهذا طيلة اليوم حتى أغمي عليه. فنقل إلى المستشفى وفحصه الأطباء فلم يجدوا فيه أي مرض، بحثوا عن العلة فإذا هي الجوع والعطش. هذا المسكين جالس على مكتبه في تجارته في عمله طيلة اليوم، لم يشرب ولم يأكل ولم ينتبه لذلك لانشغاله بخدمة هذه الحياة الدنيا الفانية. ما فائدة الدنيا إذا كان الإنسان فيها لا يرتاح ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يصلي ولا يتحرك، ما تحرك من مكانه. هذا هو غرور الحياة الدنيا، وهذا فقط مثال من أمثلتها. وقد أخبرني رجل من كبار التجار في المشهور، قال لي: أغنى التجار هنا أنا وفلان تاجر آخر، قد منعنا الله من أحسن ملذات الدنيا، منعنا من الحلو لأن فينا مرض السكر، ومنعنا من الدسم مطلقا لأن لدينا ضغط في الدم، وكذلك من سائر الملذات. يقول: لا نأكل إلا أقل ما يأكله الناس من العيش الذي فيه تبن، هذا معاشهما. هذا يدلنا على أن هذه الحياة التي يرغب الناس فيها ليست أهلا لأن يرغب فيها، بنيت على كدر ما أنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جلوة ناري. قد أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعد مزارة الدنيا، فإنها خضرة حلوة. هذه الدنيا خضرة حلوة، ولذلك خافها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها إذا فتحت أبوابها سيقع الخلاف بين الناس، ما ترونه من الشحناء والبغضاء في كل قبيلة من القبائل وكل مجتمع من المجتمعات ليس على أساس الدين، إنما هو على أساس حظ يسير من الدنيا. والغريب أن أهل الدنيا الذين يتنافسون فيها يخربونها من حيث لا يشعرون، يتعب أحدهم في التجارة والمخاطرة حتى يجمع مالا ثم يمدده في مناسبات السياسة التي لا خير بها ولا نفع، ويظن أنه من خلال ذلك سيجني ويكسب، والواقع أنه يخسر خسارة عظيمة. هذا المال الذي أتعبت فيه نفسك هو عرض الدنيا، فكيف تبدده في غير طائل؟ إنما نشاهده من الشحناء والبغضاء بين الناس والخلافات في مجال السياسة، كل ذلك مما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا، فقال: إنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. إن مما ينبت الربيع أي من أنواع ما ينبت في الأرض في وقت الربيع ما يقتل حبطا أي انتفاخا، إذا أكلته البهائم انتفخت حتى تموت، ما يقتل حبطا أو يلم أي يقارب ذلك، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فذلطت وبالت ثم رتعت. ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. هذه نصيحة الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو أعلم بواقعنا وحالنا، يأتيه الوحي صباح مساء، وقد بين لنا هذا الخطر الداهم، أن هذه الدنيا إذا فتحت أبوابها لا بد أن يقع فيها التنافس، وإذا تنافس الناس فيها سيقطعون أرحامهم. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نجد أن الناس يتنافسون على أتفه الأسباب في هذه الحياة الدنيا. اليوم هذه الأرض واسعة شاسعة، أرض موريتانيا لو قسمت على سكانها كان كل إنسان يجد حوالي 10 كيلوات إنسان واحد، الذي إذا دفن كفاه شبر واحد لدفنه. إذا وزعت الأرض على السكان كان كل واحد نصيبه 10 كيلو، ومع ذلك نجد الناس يختصمون ويتنافسون بسبب بقعة أرض ليس فيها نفع، ولن يزرعوها ولن يبنوا فيها، ولا فائدة في ملكها بوجه من الوجوه. والغريب أنه في كثير من الأحيان إذا قسم الصراع بحكم قضائي أو نحو ذلك، زيد فيها فمن كان له فيها عمل تركه وانسحب منه، ونحن نشاهد ذلك، وهذا يدلنا على أن هذا من عمل الشيطان وكيده، وأنه من أمور هذه الحياة الدنيا، وأن الذين يفعلون ذلك إنما هم من الراغبين في الازدياد من أمور هذه الدنيا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا غاية التحذير، فقال: ولا تزددي تقوم فإنك تأتي يوم القيامة وعليك مقدار 7 أراضين. وقال: من اغتصب شبرا أرضا طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. طوقه أي جعلت له منه قلادة وطوق في عنقه من 7 أراضين. هل يستطيع الإنسان أن يقوم بأرض واحدة فيه من 7 أراضين يوم القيامة؟ كذلك ما نجده أيضا من التنافس في مجرد التقرب إلى الحكام والتقرب إلى مركز القرار، كله من أجل الدنيا قطعا ليس من أجل الآخرة. ما نجد من التنافس في إرضاء الولاة والتقرب إلى مرضاتهم وما يبذل في سبيل ذلك من الأموال الطائلة وتنافس الناس، قطعا كله من أمور هذه الدنيا وليس من أمور الآخرة. وتصوروا أن بعض القبائل تجمع الملايين في مجرد استقبال واحد بزيارة واحدة، ولو مرض منها مريض لما جمعت له أقل من ذلك بكثير. وهذا المال الذي يجمع لأي الكفتين هو يوم القيامة، هل سيذهب إلى كفة الحسنات أو لكفة السيئات؟ قطعا سيذهب إلى كفة السيئات، ولا يمكن أن يذهب إلى كفة الحسنات، لأن كفة الحسنات لا يكون فيها إلا ما كان خالصا لله عز وجل. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن تصدق بصدقة من كسب طيب كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. فلذلك لا بد أن نعرف أن هذه الأعداء الخمسة، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والإخوان السوء والنعم المفتوحة على الإنسان وزخارف هذه الدنيا وشهواتها مفتوحة على كل إنسان منا، وأن كل إنسان منا محتاج لأن يجاهد هذه الجبهات الخمس وأن يقف في وجهها، وأنها خطر عليه. وإذا لم يعرف الخطر أولا لا يمكن أن يتوقع منه مجانبته. الإنسان الذي لا يشعر بالتحدي والخطر، لا يشعر بخطر في حياته، لا يمكن أن يختار لنفسه طريق السلام. لكن إذا شعر بأنه في بيئة موبوءة وأن العدو محيط به من كل جانب، فسيأخذ الحذر وسيكون جادا في تصرفاته. لذلك لا بد أن ندرك أن أعمارنا هذه يتهددها خطر عظيم، وكل ضياع لوقت من أوقاتنا خسارة كبيرة، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته. لا بد أن ندرك هذا الخطر الداهم، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعلن ولاءنا لله ورسوله وتحقيقنا لمراد الله فينا، وأن نتمسك بمنهج الله الذي بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.